بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب آداب السفر في باب آداب السير والنزول والمبيت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال: الدلجة السير في الليل. فهذا من التيسير على المسافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسافر أن يسير في الليل، قال: عليكم بالدلجة. والدلجة هي السير في الليل، وهذا لأن الليل يبرد فيه الجو فيكون الإنسان أنشط في السير، أما في النهار فالشمس تصيبه فربما يضعف ويصيبه الحر والتعب، ولذلك لا يشعر المسافر بطول المسافة وتعب المسير في وقت الليل، فكأن الأرض تطوى بليل كما قال: فإن الأرض تطوى بالليل. وهذا والله أعلم قد يكون على ظاهره أن هذا من البركة في السير في وقت الليل، فيشعر المسافر يعني سهولة السفر وعدم البعد إذا سار في ليله، والله أعلم. وهذا كما أنه يستحب في السفر الحسي فكذلك في السفر المعنوي، السفر الحقيقي، وهو السفر إلى الله جل وعلا في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالذي يريد أن يصل إلى الجنة ودرجاتها العالية فعليه أن يسير إلى الله في نهاره وفي ليله، فلا يكون وقت الليل وقتا للغفلة والنوم وينام الساعات الطويلة ولا يقوم فيه شيئا، بل يستغل هذا الوقت، لا سيما الليل وقت مبارك. ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني المسلم يستعين بهذه الأوقات في تقربه إلى الله جل وعلا، فيستغل وقت الصباح بالغدوة والروحة، لكن لا ينسى أيضا الليل. ولما كان الليل وقتا للراحة كما قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشيء من الدلجة. يعني تنام أول الليل ثم تقوم شيئا من الليل، هذا من أراد الدرجات العالية من الجنة. ولذلك هذا الوقت وقت مبارك ينزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فأستجيب له. فمن كان في قلبه شوق للقاء ربه جل وعلا لا يستطيع أن ينام ساعات الليل كلها. ولهذا قال بعض السلف: أدركت أقواما، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. فإذا كما أن المسافر في الأرض يسير في وقت الليل لأنه أنشط له، فكذلك المؤمن يسير إلى الله في وقت الليل، ولا سيما أن الإنسان قد ينشغل في النهار كما قال الله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. لما حث الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم على قيام الليل قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. مع سكون الليل يخشع القلب، فتكون القراءة فيه مؤثرة وأبلغ في حصول الموعظة في القلب. أما النهار ففيه العمل لأجل الدنيا وجمع الرزق، فقال: إن لك في النهار سبحا طويلا. فالمسلم الذي يريد حقا أن يسير إلى الله سيرا حثيثا لابد أن يقوم شيئا من الليل. والله تعالى يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. قال: رواه أبو داود بإسناد حسن. وتكملة الحديث: حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. فهذا أيضا من الآداب عند النزول في السفر. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، كل يأخذ له مكانا إذا نزلوا للراحة، هذا ينزل في هذا الشعب يعني الوادي، وهذا في هذا الوادي، وهذا تحت هذه الشجرة، وهذا تحت هذه الشجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فتأمل، مع أنه تفرق جائز وكل واحد يريد أن يأخذ تمام راحته عندما يبتعد عن صاحبه، لكن دائما الجماعة رحمة كما جاء في الحديث، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. تأمل حتى في هذه الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم كره لهم أن يتفرقوا، مع أن هذا تفرق بالأبدان والقلوب متحابة، مع ذلك كره هذا الأمر. لماذا؟ قد يلدغ من هو بعيد عن أصحابه ولا يشعرون به فيهلك مثلا، وآخر هو بعيد عن أصحابه ربما يعتدي عليه عدو أو حيوان مفترس مثلا، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية البعيدة عن جماعة الغنم. فكلما كان المسلم مع إخوانه كان هذا أدعى للحفظ، لحفظ دينه. إذا كان هذا التفرق في الأودية والشعاب، فكيف إذا حصل التفرق بالأبدان والقلوب؟ وللأسف كما يسعى الشيطان في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. عندما رأى نصر الإسلام وفتح مكة قال: ولكن في التحريش بينهم. وهذا الذي يفعله الشيطان اليوم للأسف بين أبناء العقيدة الواحدة والمنهج الواحد بين المسلمين، ولا قوة للمسلمين لا في الدعوة ولا في القوة بالتفرق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالجماعة رحمة، الجماعة قوة، فكلما اجتمع المسلمون على الخير وتناسوا الخلافات فيما بينهم، ولا نقول الخلافات التي هي في أصول الدين، نحن لا نجمع الناس على باطل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا اجتمعنا على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، فهذا هو الذي يجمع القلوب. إذا خلصت النيات لله تجتمع القلوب. هذا إنما يحصل هذا التفرق بسبب التحاسد، بسبب الرياء، بسبب حب العلو والظهور، فكل يريد لنفسه سمعة وجاها، وربما يتكلم على فلان أو فلان حتى يستعلي عليه. لكن إذا كان يعلم من قلبه أن فلانا هو مثله في العقيدة، على نفس العقيدة وعلى نفس المنهج، ربما يختلفون في مسائل يسوغ فيها الخلاف أو يعذر فيها المخالف، تختلف فيها وجهات النظر، لا تمس أصول الدين ولا أصول المنهج السليم، فلماذا يحصل التفرق؟ هذا لا شك واقع غير مطلوب أبدا عند المسلمين، واقع يدل على وجود خلل ومرض لا بد من علاجه. فتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا التفرق، فكيف بالتفرق في الدين؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. تأمل، فهذا الدين دين جماعة، كل يوم نجتمع 5 مرات في المسجد، وفي الأسبوع اليوم الجمعة والجمع الأكبر في الحج جمع للمسلمين، اجتماع سنوي عظيم. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تسوية الصفوف قال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذا كان الاختلاف في الظاهر قد يؤدي إلى اختلاف القلوب، فعلى المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يتركوا الأهواء والبدع وما يؤدي إلى الفرقة، وأن يتمسكوا بحبل الله، بذلك تجتمع القلوب ويكون بينهم بعد ذلك العذر والمسامحة والعفو، فهذا به تنصلح الأمور. وإلا فالخلاف واقع لا محالة، لكن نصغر دائرة الخلاف، لا نجعل خلاف في أصول الدين. ما يمكن أن يجتمع مسلم يعتقد أن الله هو المعبود وحده، وآخر يقول لا، نعبد غير الله وندعو غير الله ونطلب المدد من غير الله، من الأولياء والأنبياء، ونطوف حول قبورهم ونستغيث بهم. طيب كيف يجتمع هذا مع هذا في نصرة الدين؟ هذا يدعو إلى دين الله وهذا يدعو إلى دين الشيطان. لكن هؤلاء عندهم جهل، عندهم شبهات، ينبغي أن يبين لهم الدين الحق، فبهذا تنصلح الأمور، بالنصيحة، بالدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. إذا كان الكافر يؤلف قلبه للإسلام فكيف بمسلم؟ كيف بمسلم لا يخالفك في أصول الدين ولا في أصول المنهج؟ فعلينا أن نتقي الله تعالى وأن نجتمع على حبل الله جل وعلا ونعتصم به. تأمل في امتثال الصحابة بعد ذلك، قال: فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم، يعني من شدة تقاربهم. ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه وجدوا متفرقين، قال: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين. فكذلك اجتمعوا، فكانوا إذا جلسوا يجتمعون ويتراصون، هكذا بهذا الاجتماع الظاهري هذا يؤدي إلى اجتماع الباطن، إلى اجتماع القلوب والألفة فيما بينها. وهذا نعم 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 سيأتي معنا إن شاء الله. الله أكبر، نسينا. طيب أحسنت، نرجع إذن إلى حديث أبي قتادة ما أخذناه. أحسنت، قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها. ما أجمل هذا الحديث. تأمل في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة. يقول أبو قتادة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل، يعني نزل بليل ليستريح ولينام، قال: اضطجع على يمينه، يعني إذا كان النزول في أول وقت الليل اضطجع على يمينه، يعني كما هو معلوم في صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام يضطجع على يمينه ويضع كفه الأيمن تحت خده الأيمن، يعني ينام النوم العادي، لأنه سيكون هناك وقت وساعات للنوم وسيقوم في آخر الليل يصلي. لكن وإذا عرس قبيل الصبح، يعني إذا نزلوا ليستريحوا قبيل الصبح، ما بقي عن أذان الفجر إلا وقت يسير، وقد يحتاج إلى هذا لشدة التعب، ممكن المسافر يقول أنا أريد أن أواصل لكن يدركه التعب الشديد فيريد أن يرتاح قبيل صلاة الفجر، ماذا يفعل هنا؟ كيف ينام؟ قال وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه، يعني ما ينام هكذا يستلقي، لا ينصب ذراعه، قال نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، يعني ممكن مثل ما يفعل أحدنا إذا أراد يعني أن يضطجع لكن ما ينام، يضطجع وهكذا يضع يعني ينصب ذراعه ويضع يعني خده على كفه هكذا يعني مستريح، لكن مثل هذه الضجعة ليس فيها استغراق في النوم، فيأمن بذلك على صلاة الفجر ما تفوته الصلاة، وهذا من حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على وقت الصلاة. ولذلك هذا الحديث فيه إرشاد إلى اتخاذ الأسباب للمحافظة على وقت صلاة الفجر وسائر الأوقات، فيتخذ المسلم الأسباب المناسبة من النوم المبكر وعدم اللغو في أول الليل، كما قال سلمان رضي الله عنه قال إياكم وملغاة أول الليل فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره، يعني الذي يفتتح ليلته بالقيل والقال ربما يعصي الله ويغتاب الناس أو ينظر إلى الأفلام أو المسلسلات، فإذا افتتح ليلته بهذا لا يبارك الله له في ليله، فربما تفوت صلاة الفجر، فيبتعد عن اللغو والقيل والقال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا إذا كان في العلم أو السمر مع الضيف أو مع الزوجة، أما أن يكون هذا الوقت وقت الخروج ووقت الفسحة وقت الجلوس مع الأصحاب في المجالس والقيل والقال كما يفعل بعض الناس اليوم، لا سيما للأسف في شهر رمضان، بعض الناس هكذا أصلا عند شهر رمضان شهر السهر في المجالس والقيل والقال والسهر على اللعب والسهر في المقاهي، هذا بعيد كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، هذا محروم في رمضان، السهر في رمضان يكون في قيام الليل، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون من بعد صلاة العشاء في خلافة عمر إلى قبيل الفجر يطيلون القيام. وكذلك من الأسباب أن يضع المنبه مثلا لصلاة الفجر، أن يوصي من في البيت أن يوقظه للصلاة إذا نام، فيتخذ كل الأسباب حتى يستيقظ لصلاة الفجر، لأن الأمر عظيم، إذا كان سنة الفجر في هذا الأجر العظيم، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصلاة الفجر؟ قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهودا يعني ماذا؟ تشهد الملائكة، وقيل يشهدها رب العالمين جل جلاله، وهذا تفسير نصره ابن القيم رحمه الله، لأن في حديث النزول في بعض الروايات حتى ينفجر الصبح، يعني يستمر وقت النزول إلى بداية وقت الصباح، وقال لعل هذا فيه إشارة إلى استمرار وقت النزول حتى بداية الصلاة صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس يعني في بداية وقتها، فهذا أمر عظيم إذن في صلاة الفجر، والله أعلم. إذن لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يرحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.